أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا.
أحسنت. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، قول ربنا جل ذكره لئن لم ينتهي المنافقون الآية، أذكركم بما درستم بالأمس وعلمتم من أن المنافقين ومرض القلوب وأصحاب الشهوات والأهواء الذين ما زكت نفوسهم ولا طابت أرواحهم، هؤلاء كانوا يتعرضون للمؤمنات في الطرقات ظنا منهم أن هؤلاء إيماء، لأن الحرائر لا يطلبوهن للزنا أبدا في الجاهلية فضلا عن الإسلام، وشاك المؤمنات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل الله عز وجل؟ أمر المؤمنات أن يحتجبن حجابا يبين أنهن حرائر ولسن إيماء، وذلك بتغطية الوجوه، إذ قال تعالى وليضربن على خمورهن على وجوهن وخمورهن الآية. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، لما ذلك أدنى أن يعرفن أي حرائر فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. فانتهت المشكلة بهذه الآية، وأصبح المؤمنات يسطون وجوههن إذا خرجن للحاجة من البيت إلى المسجد إلى كذا. ولكن هذا قد ينفخ روح التطاول في المنافقين، كأن الباب قد فتح لهم، ما دام النساء تحجبن نحن نجينا. فأقسم الجبار جل جلاله وعظم سلطانه بقوله وعزتي وجلالي لئن لم ينتهي المنافقون لأفعلن بهم كذا وكذا، فأخمد نارهم. الله جل جلاله يحلف؟ نعم، لأن طبع الإنسان لا يصدق بالخبر إلا إذا حلف صاحبه، لتطمئن قلوبهم إلى ما قال تعالى. فأقسم جل جلاله وعظم سلطانه لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لأفعلن بهم ما أفعل. وهؤلاء أولا المنافقون، والثاني أصحاب مرض القلوب، والثالث المرجفون، ثلاثة أصناف وكلهم منافقون. لكن النفاق يتفاوت، منافق لا يؤمن بالله أبدا ويدعي أنه مؤمن. منافق يؤمن بالله ولكن لا يؤمن بأن محمد رسول الله، ويستر ذلك ويتظاهر بالإيمان. منافق، منافق يؤمن بالله وبرسوله ولكن ما يصدق بالبعث والجزاء في الدار الآخرة. منافق. إذ كل من يكذب بشريعة الله عز وجل كلها أو بعضها أو جزء منها فهو كافر. يبقى ليستر هذا الكفر ما يقول أنا لا أؤمن بالبعث الآخر، أنا لا أصدق بأن هذا كلام الله، خشية أن يقتل أو يسلب ماله أو يطرد. فهؤلاء المنافقون امتلأت بهم المدينة في بداية الدعوة. ونحن مأمورون أن نبتعد عن ساحتهم وأن لا نتصف بصفاتهم وأن لا يكون لنا وصف أبدا من صفاتهم، لأننا أولياء الله وهم أعداء الله. وقد بين لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صفات المنافقين لنحذرها ونبتعد عنها ولا نرضاها لنا أبدا بحال من الأحوال. فقال فداه أبي وأمي وصلى الله عليه ألف ألف وسلم، هذه وجدناها في كتب أهل العلم السلف الصالح نقولها، صلى الله ألف ألف وسلم، ما هي ألف مرة فقط، مليون. قال آية المنافق ثلاث. يا عباد الله، من إيماء وفحول، علامات المنافق ثلاث علامات. إذا وجدت علامة في واحد اعلم أنه منافق. ومرة قال أربع صفات للمنافقين والمنافقات. الأولى إذا واعد أخلف. أبناء الإسلام، إذا وعدت أباك أخاك عمك قريبك عدوك الكافر يجب ألا تخلف الوعد. الذي يقول لك غدا ألقاك، غدا أعطيك، غدا أكون كذا، ثم يخلف، ذي علامة نفاقه، معنى أن إيمانه ما هو سليم ولا صحيح، دعوة فقط. إذا واعد أخلف. وإذا أتومن خان، والذي تأتمنه على كلمة وتقول إياك أن تقولها، تأتمنه على درهم في جيبك، تأتمن على ناقتك في ساحته، تأتمنه على شيء ثم يخونك، فذلك هو المنافق. وإذا أتمن خان، وإذا أتمن أي أتمنه مؤمن المؤمنين أو كافر من الكافرين، قال ضع هذا الشيء عندك أمانة عندك، يجب ألا يخونها وأن يحفظها حتى يردها إلى من ائتمنه عليها، وإلا فهو فيه النفاق، ذي علامته. وإذا حدث كذب، المنافق ليس أبيض ولا أصفر، لا طويل ولا قصير، ليس هاشمي ولا تميمي، ليس عربي ولا عجمي، المنافق ذاك الذي إذا حدث يكذب، تعريف أنه منافق. فالمؤمن الصادق الإيمان لا يكذب أبدا. ألا لعنة الله على الكاذبين، لعنهم الله، فكيف يكذب المؤمن وهو يؤمن بالله؟ فالذي يعتاد الكذب ويتحدث به في مجالس الناس هو كذاب يكذب، والله ما هو بالمؤمن، ما هو بالمؤمن. الرابعة وإذا عاهد غدر يعطيك عهدا وميثاقا ألا يؤذيك في كذا ألا يفعل كذا ثم يغدر بك، هذا لا يفعله إلا منافق، الغدر بعد المعاهدة والتوثيق. وأخيرا وإذا خاصم فجر، إذا خاصم يقول الكذب والباطل والشر ولا يصدق في خصومته ويدعي دعاوى باطلة ما يلتزم الحق ولا يثبت عليه، ما علة ذلك؟ يرحمني الله وإياكم، الكفر قلوبهم ميتة، ما صدقوا الله ورسوله، ما آمنوا بالله ولقائه، ما آمنوا بشرع الله ودينه، يتظاهرون بالإسلام فقط اتقاء من المثل من الموت أو سلب المال، هؤلاء هم المنافقون، نبرأ إلى الله منهم. اسمع ما يقول تعالى فيهم: لئن لم ينتهي المنافقون من هذه الأباطيل وهذه الظلمات وهذا الظلم الذي يظلمون المؤمنين والمؤمنات، لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض، أكثر أهل التفسير على أنهم أرباب الشهوات، يكون منافقا وما في قلبه الشهوات، منافق وفيه حب الزنا، همه الفحش، ذي طبيعته في قلوبهم مرض هو حب الفاحشة والرغبة فيها والتكالب عليها، إذ هم الذين يتعرضون للمؤمنات. وأما المرجفون في المدينة فهم منافقون، ولكن لهم صفة أخرى وهي أنهم إذا خرج السرية يقولون: هل أكت السرية؟ مات أكثرها، يقولون: إيش ماذا ينفع هذا الجيش؟ كيف نحارب العالم بأسله؟ وهكذا ينفخون روح الباطل في الأمة ليزعزعوا إيمانها وصبرها وثباتها، ذي مهمتهم كالإعلام الكذاب، تبهتم؟ ليشوشوا ويضطربوا بين الأمة، ماذا تنفع هذه السرية؟ لماذا كذا؟ ماذا يجدي كذا؟ وهكذا ليخوف المسلمين ويزعزع عقيدتهم، هذه صفاتهم. لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة ماذا نفعل بهم؟ لنغرينك بهم يا رسولنا، لنحرشنك عليهم وننصرنك عليهم. وصدق الله، ما مات رسول أو بقي واحد منهم في المدينة، هلكوا وماتوا وخرجوا. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها أي في المدينة إلا قليلا. وبالفعل ما جاور فيه إلا قليلا ثم انقرضوا وهلكوا. لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا، أينما وجدوا ملعونون، ملعونون من الله لعنهم الله، فلا رحمة نالهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، وحيثما وجدوا قتلوا، حيثما ثقفوا وتمكن منهم قتلوا، أينما ثقفوا أخذوا، أخذتهم أيدي المؤمنين الصادقين وقتلوا تقتيلا. وبالفعل ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقي منهم منافق، والحمد لله. ولكن معشر المستمعين والمستمعات، ما ننسى علة النفاق، ما هي؟ ما سبب النفاق؟ كيف يكذب الإنسان؟ لما يكذب؟ كيف يخون؟ كيف يغش، كيف يخدع، كيف ما سبب ذلك؟ إنه عدم الإيمان الصحيح. الإيمان إذا كان مزعزعا ما صاحبه يقوى على أن يعتصم بحبل الله، فلا بد من تقوية الإيمان حتى يكون إيماننا يقينيا، كأننا نرى الله، كأننا نرى الجنة ونعيمها، كأننا نرى النار وعذابها، كأننا نشاهد رسول الله ونسمع كلامه. وبذلك فقط نستطيع إذا تحدثنا ألا نكذب أبدا، نستطيع ألا نخون أحدا ولا نخلف وعدا ولا نقض عهدا ولا نخاصم بفجور في سوء أبدا. وهذا هو الواقع والله العظيم. فأهل الإيمان الصحيح، الإيمان اليقيني الصادق، الإيمان بالله ولقائه، الإيمان بالله وأصوله، الإيمان بالله وكتابه وشرعه، هؤلاء لن يتصفوا بصفات المنافقين أبدا. والذين يتعاطون الباطل والشر والفساد قل إنهم كالمنافقين، إيمانهم ضعيف، الذي إيمانه قويا يجر على الزنا، يزني بنساء المؤمنين والمؤمنات، والله ما كان ولن يكون أبدا. الذي آمن حق الإيمان كأنه يرى الله عز وجل يفج ويلوط حتى الرجال والعياذ بالله تعالى، الذي أحاديث كل أكاذيب وأباطيل وترهات وتوزيعات الباطل، هذا مؤمن آمن بالله منافق. لعلي ما أفصحت ما هو النفاق، أن يظهر أنه مسلم وفي الباطن ما هو بمسلم، أن يظهر أنه مؤمن والواقع في قلبه ما هو بمؤمن، إما لا بالله وإما بلا رسول الله وإما بدين الله وإما بشيء من قواعد الشرع، وأعظمها الإيمان بالله ورسوله والدار الآخرة. فالذي يضعف إيمانه بيوم القيامة وما يجري فيه لن يستقيم أبدا، ولن يقوى ولن يقدر على أن يستقيم. لا بد من الاعوجاج والولوغ في الباطل والشر والفساد، لا عصمة له. فلهذا يجب أن نقوي إيماننا، والإيمان يقوى ويزيد بالعمل الصالح، والإيمان ينقص ويضعف بالعمل الفاسد. هكذا يقول تعالى: ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. ثم يقول: هذا ليس من باب الشرع والتقنين، بل سنة الله عز وجل في الأولين والآخرين. سنة الله في الذين خلوا من قبل، أن الرسول موسى أو عيسى أو داود أو سليمان، المنافقون الذين ينافقونه يبيدهم الله ويهلكهم مع كل الأنبياء. هذه السنة كالسنن الدائمة أبدا، الماء يروي، الطعام يشبع، الماء النار تحرق، الحديد يقطع، سنن لا تتبدل ولا تتقلب. فالمنافقون مع رسول الله وأنبيائه لا بد وأن يسلط الله عليهم من يقتلهم ويشردهم حتى يتوبوا ويسلموا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد يا عبد الله لسنة الله تبديلا. سنن الله الثابتة لا تتبدل أبدا. كما قلت لكم، الطعام يشبع وإلا لا؟ هل يجيء يوم يكون الطعام لا يشبع؟ الحديد يقطع، هل يأتي يوم الحديد ما يقطع؟ النار تحرق، يأتي يوم النار لا تحرق؟ الجواب لا لا، لأن السنة إلهية تبقى إلى يوم الدين مع هداية الآيات.
بسم الله والحمد لله. من هداية هذه الآيات المباركة، أولا التنديد بالمنافقين
التنديد بالمنافقين. يا معشر المؤمنين والمؤمنات طهروا أرواحكم، زكوا نفوسكم، طيبوا قلوبكم، أبعدوها عن الشك والاضطراب والوسواس، وكونوا حقا مؤمنين صادقين، وبذلك والله لتستقيمون كما استقام أصحاب رسول الله والمؤمنون.
قال: التنديد بالمنافقين والتهديد لهم بإمضاء سنة الله تعالى فيهم إذا لم يتوبوا.
نعم، الذين ما يتوبون لا بد وأن تنزل بهم نقمة الله، إما اليوم أو غدا، عاجلة أو آجلة، سنة الله عز وجل. نعم.
ثانيا: مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن الإسلامية أو يتوبوا بترك الفساد والإفساد، وخاصة المدينة النبوية الشريفة.
أعد لهم على هذه.
ثانيا: مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن الإسلامية.
مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن، هذه الآية تدل على أنه شرع لنا أن نبعد أهل الفساد من مدن الإسلام، وبخاصة المدينة النبوية. أهل الفساد والشر يجب أن يبعدوا، ولا يحل بقاؤهم بين المسلمين أبدا، لهذه الآية الكريمة. أعيد.
قال: مشروعية إبعاد أهل الفساد من المدن الإسلامية أو يتوبوا بترك الفساد والإفساد،
إما أن يتوبوا وإما أن يبعدوا. نعم.
قال: وخاصة المدينة النبوية الشريفة.
نعم.
ثالثا: بيان أن ما كان من الأشياء من قبيل السنن لا يتبدل بتبدل الأحوال والظروف، بل يبقى كما هو، لا يبدله الله تعالى ولا يغير.
ما كان من قبيل السنن الإلهية لا تتبدل أبدا، يبقى هو هو إلى يوم القيامة، فوعد الله هذا وعيد المنافقين يبقى في كل زمان ومكان. نسمع الآيات مرة ثانية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا. سنة الله في الذين خلوا من قبل، ولن تجد لسنة الله تبديلا.
أحسنت. والآن مع الأسئلة والإجابات عنها.
بسم الله والحمد لله. كثير من الناس فضيلة الشيخ يتورطون في بعض الكذب ويقولون أنها كذبة بيضاء، فهل هناك ما يسمى بالكذبة البيضاء؟
السائل يقول: هناك كثيرون من يكذبون ويتورطون في الكذب ويقولون كذبنا أبيض، كذب بيضاء، ما هي مظلمة ولا ضارة. الجواب: هذا كلام باطل باطل باطل، لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يكذب كذبا أبدا. وهذا الخليل عليه السلام كم كذب، ونقول كذبته أفضل من صدقنا نحن، وبين يدي الله ما استطاع يتقدم يقول: يا ربي احكم بين عبادك وافصل بينهم في ساحة فصل القضاء. قال: أذكر الكذبات التي كذبتها، 3 كذبات عمرهم 20 سنة، والله ما هو بكذب، بالتورية فقط لأجل الله. الأولى ما قال لهاجر امرأتي جاريته: لسارة أخته إذا سألوك قولي هذا أخي، ما تقولي زوجي، وهو والله أخوها وليس لا أخ إلا هو. هذه كذبة. هذه لما دعوه إلى العيد إلى النزهة وأهيأوا كل شيء، قال أنا مريض ما نستطيع، فنظر في النجوم فقال إني سقيم، ففهموا أنه مؤمن بالنجوم هي التي تتحكم فيه ورفع رأسه فقط. الثالثة لما كسر الأصنام وحطمها بيده وفأسه، لما سألوه كيف قال بل فعله كبير ماذا، أشار إلى أصبعه وهو يعني المعول أو الفاس، واعتبر هذه كذبات وما استطاع أن يسأل الله تعالى أن يحكم بين عباده، وقال عليكم بموسى عليه السلام. فهمتم؟ ما عندنا كذب أبيض يجوز أبدا، لا بد من الصدق في كل حياتنا. نعم
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ ما الفرق بين النفاق العملي والنفاق الاعتقادي؟
هذه كلمة أهل العلم، يقولون النفاق الاعتقادي ذاك الذي يعتقد الكفر، لا يؤمن بالله أو برسوله أو بلقائه أو بكتابه أو بشرعه، هذا النفاق عقيدة. ونفاق عملي يؤمن بالله ورسوله، يؤمن بالله ولقائه ويكذب، يؤمن بالله ولقائه ورسوله ويخون، يؤمن بالله ورسوله ويخلف الوعد. والذي قلته أنا هو هذا ناتج عن ضعف الإيمان. ما يمكن أن يكون إيمانك سليما صحيحا ثم تقوى على أن تكذب أو تخون أو تفجر، أبدا، ضعف إيمان. ما ننفي عنه الإيمان نقول كافر، ولكن نقول إيمانه ضعيف، وهذه علامة ضعف إيمانه. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل الزائر، يقول رجل حج قبل 8 سنوات ثم ترك الصلاة وتساهل فيها نظرا لضعف إيمانه، يقول هل يعيد هذه الحجة؟ أو
سائل يقول فلان حج واعتمر ثم ترك الصلاة وعبد وفسق وفجر ثم تاب، هل عليه أن يعيد الحج الأول؟ الجواب ليس عليه أن يعيد، وإن عاده أفضل له وخير، ليكفر الله عنه ذنوبه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز الكذب في الإصلاح بين الزوجين أو بين المتخاصمين؟
التورية أجازها النبي صلى الله عليه وسلم، الإصلاح ذات البين، تقول كلمة تصح بينهما كذا، الزوجة تعيد وهو تقول غدا إن شاء الله نأتيك بكذا وأنت ما تأتيها، هذا فيما يتعلق بإصلاح ذات البين. والزوجة يعيد زوجته ويخلف لأنه ما عنده، فقط محصور في هاتين المسألتين، إصلاح ذات البين بين اثنين ليصلح بينهما، يقول فلان يحبك، فلان يشكرك، فلان يثني عليك حتى تجذبه، هذا أجازه الشارع.
جزاكم الله خيرا. هؤلاء الإخوة الزوار يقولون نتعامل مع البنوك بالربا في دولة كافرة نعيش فيها، يقول هل صحيح أن أبا حنيفة رحمه الله أفتى بجواز التعامل بالربا في دولة الكفر؟
منقول مسموع عن أبي حنيفة يقول لما كنا في بلاد الكفر مجاهدين غزاة فاتحين يجوز لنا أن نتعامل بالربا لأن في حال الدعوة الإسلامية ونشرها، وخالفه في ذلك تلميذه مالك وتلميذه الشافعي وتلميذ الشافعي أحمد، الأئمة 3 على أن هذا لا يجوز. والذي نقوله الآن لما نقيم بين الكافرين في ديارهم سواء في أوروبا أو أمريكا أو اليابان، من أذن لنا في الإقامة في ديار الكفر حتى نضطر إلى التعامل البنوك. فما هو المخرج؟ المخرج الذي قلته بفضل الله على أولئك اللاجئين في تلك الديار أن يصححوا إيمانهم وأن ينووا أنهم مرابطون في سبيل الله لنشر الإسلام في ديار الكفر، لأنه لا قدرة لنا الآن على أن نفتح البلاد الكافرة وقد فتحها الله لنا ونحن نعيش فيها، فهيا بنا ننوي أننا مرابطون في سبيل الله ونصحح عقيدتنا ونستقيم على شرعنا ونتخلق بأخلاق نبينا وندعو أولئك الكافرين بالكلمة الطيبة والابتسامة في الوجه ليدخلوا في الإسلام، وحينئذ نصبح حقا مرابطين في سبيل الله. وثم نسأل هل نأخذ مال من البنك لنبني بيتا نسكن فيه؟ قد نقول إذا كانت النية هكذا يجوز لك ذلك.
جزاكم الله خيرا. السائلين فضيلة الشيخ هؤلاء من دولة فلسطين. من فلسطين. جزاكم الله خيرا. يقول السائل نرجو منكم أن تتكرموا علينا وتبين لنا حكم المرور بين يدي المصلي.
المرور بين يدي المصلي ممنوع في حالات خاصة، إذا كان للمصلي سترة وضعها بين يديه ليمنع المارة بينه وبين سترته، المرور بين المصلي وسترته ما يجوز، حرام ممنوع. عرفتم؟ فإذا لم تكن له سترة فابتعد ما استطعت ولا تمر بين يديه. ثانيا لا تصلي في طريق المارة عند أبواب المساجد فتكون أنت السبب، أنت السبب في منعهم، إما أن يقفوا وأنت منعتهم من الخروج ولهم حاجاتهم وأغراضهم تأثم أنت، أنت آثم. مروا بين يديك ما ينبغي لك هذا أنت، وهم يمرون لأنهم مضطرون وأنت غير مضطر. خلاصة القول ما نمر بين يدي المصلي إلا من ضرورة فقط. نعم.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول بدأت أصلي بعد أن بلغت 50 سنة فهل علي قضاء؟
السائل يقول بدأت الصلاة يوم بلغت 50 سنة من عمري، فهل علي أن أقضي تلك الصلاة 50 سنة؟ أعطيكم فقه هذه المسألة، اختلف فقهاء الأمة فيها. الجمهور على أنه يقضي ما فاته من الصلوات العام والعامين، خلاف الجمهور يقول لا يقضي ويكفيه أن يكثر من النوافل فيعوض ما فاته بالنوافل، وهذا الذي نقوله. إن قدرت على أن تقضي وتؤدي الصلاة على الوجه المطلوب وأنت خاشع باك فيها فنعمة كبيرة هذه، اعتزل هكذا مكان في بيتك أو صلي اليوم واليومين والثلاثة وأنت تبكي وتذكر الله نعمة كبيرة. أما أن تصلي صلاة له الله أكبر ربنا لك الحمد تسرع صلاتك باطلة باطلة وأنت آثم ولا تنتفع. فإن كنت ما تقضي أكثر من النوافل واستغفر الله والله غفور رحيم. هذا هو الحكم.
جزاكم الله خيرا. يقول نحن في قرية يوجد بها عدة مساجد وتقام الجمعة في 3 مساجد علما بأن الجامع الكبير أو القديم يتسع لأهل القرية.
هذا سألني الآن السائل، قدم السؤال بالأمس. السائل يقول نحن في قرية وبنينا 3 مساجد متقاربة بعضها قريب من بعض، والمسجد والجامع الكبير يتسع لأهل القرية كلهم، فكيف تصح صلاة أو لا تصح؟ الجواب قلت له الصلاة صحيحة، ولكن لا ينبغي أن تتعدد الجمعة بينهم وهم في قرية واحدة والمسجد والجامع يتسع لهم. لو الجامع ما اتسع لهم لا بأس أن ينشئوا مسجد آخر ويصلوا الجمعة، ما دام المسجد والجامع يتسع لهم ما ينبغي أبدا أن يصلوا في تلك المساجد، بل عليهم أن يجتمعوا كلهم ليسمعوا خطبة واحدة تزكي نفوسهم وتهذب أخلاقهم. سألني هل صلاتهم باطلة؟ قلت ما أقول باطلة، الصلاة صحيحة، لكنهم آثمون مخالفون لمنهج الحق ودعوة الرسول صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل: قول الله سبحانه وتعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، أليست هذه الآية دليلا على سؤال الرسول صلى الله عليه وسلم؟
السائل الكريم يقول: إن الله تعالى قد قال في سورة النساء: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فهل هذا يجعلنا نأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقول: يا رسول الله استغفر لنا؟ الجواب: لا يجوز، لا يجوز، لا يجوز. إذ الآية سبب نزولها اثنان من المؤمنين، أحدهما قال نتحاكم إلى رسول الله، والثاني قال نتحاكم إلى كبير الهنود اليهود اليهود. إذن المؤمن قال نتحاكم عند رسول الله، ذاك المريض أو المنافق قال نتحاكم عند فلان اليهودي، فنزلت فيهم هذه الآية. اسمع: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم بالتحاكم عند اليهودي وعدم التحاكم إليك، جاءوك بعد ذلك نادمين مستغفرين باكين، جاءوك فاستغفروا الله أولا لأنهم أذنبوا وأخطأوا، تحاكموا عند كافر وتركوا رسول الله من الذنب العظيم، فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول صاحب الحق، لأنه هو الحاكم والقاضي، صاحب الحق هو، إذا لم يستغفر لهم ما يغفر لهم، واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وأخذ هذا المعنى عوام المسلمين وعلماء في الشرق والغرب ملايين، 1400 سنة، منهم من يقول: يا رسول الله استغفر لي. لو صح ما يقولون لما قبلت توبة مؤمن إلا إذا جاء إلى رسول الله وقال: يا رسول استغفر لي، واستغفر له الرسول، وإلا لم يغفر له أبدا. فهل يفرض الله على المؤمنين في الشرق والغرب إذا أرادوا أن يتوبوا لا بد أن يأتوا إلى الرسول ويبقي حيا لهم حتى يستغفر لهم؟ كلام عجب، فهم سقيم. تقول: يا استغفر لي، يا رسول يسمعك يستغفر لك. هل فعل هذا أبو بكر أو عمر؟ المهم هذا من الجهل ومن أصابع الفتنة من الثالوث الأسود، حتى يصرف الأمة عن الحق فتهبط وهبطت وتهلك وهلكت. حصروا الوسيلة في الأمس في بجاه فلان وحق فلان، ما يعرفون وسيلة بعبادة أبدا، ما في عبادة نتوسل بها الله إلا عطيني بحق فلان وجاه فلان. ذي وحدها تزن عند اليهود والمجوس مليارات الذهب، كيف نصرف أمة محمد عن الوسيلة التي تنفعهم ونتركهم في وسيلة لا يستفيدون منها؟ كم يشترون هذه بدل ما تقوم تصلي وتبكي تتصدق وتبكي تذكر الله وتبكي وتسأل تقول يا ربي بحق فلان وجاه فلان. كذلك هذه التوسل الرسول فلهم رسول أولئك ظلموا رسول الله ما تحاكموا عنده ثم أرادوا أن يتوبوا فبين لهم الله الطريق. أولا يأتون إلى رسول الله أذلا خانعين بعدما بعدوا عنه وابتعدوا عنه ثم يستغفرون الله أولا، فإن استغفر لهم رسول غفر الله لهم، ما استغفر لهم رسول حق حقه لن يغفر الله لهم. فكيف نجعلها الآن بعد وفاة الرسول؟ أمة هبطت. هاتي
جزاكم الله خيرا. إخوة زوار يقولون هل سرقة اليهودي حلال أم حرام؟
بعض الإخوة يقولون هل سرقة مال اليهودي حلال أم حرام؟ سرقة مال البلشفي الشيوعي، سرقة العلم العلماني، سرقة الروسي؟ الجواب الله يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فلا يجوز سرقة كافر ولا مؤمن ولا بار ولا فاجر، السرقة محرمة والمؤمن لا يسرق، المؤمن والله ما يسرق. والذي يحتال ويسرق مال اليهود والنصارى ما هو بمؤمن، ما عرف الله.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ هل يوجد دعاء؟
نعم، إذا تريد الواقع كونوا إماما لكم وبايعوه وامشوا وراءه وأقيموا شرع الله ودينه، ثم حينئذ تغزو بلاد اليهود والنصارى لفتحها ونشر الإسلام فيها، وثم تأخذون الأموال والنساء والرجال. أما فوضى لا يصح سرقة ولا كذب ولا غش أبدا. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يوجد دعاء معين أمام القبة الخضراء؟
سائل بهلول يقول هل يوجد دعاء أمام القبة الخضراء معين ندعو به؟ والله ما يوجد، ومن يوجده هذا الدعاء؟ ادعو الله وأنت ساجد، سلم على رسول الله ثم انصرف وادعو الله متوسل إليه بسلامك على رسول الله. أما من بعيد القبة وتدعو أي قبة هذه؟ هذه وضعها المفتونون، بناها الجاهلون أيام هبطت الأمة، وإلا والله ما يصح بنا هذه القبة حتى تعبد والعياذ بالله. نعم
جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه وأبو بكر وعمر رضي الله عنهم؟
هل يجوز للنساء زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه؟ أهل العلم على عدم الجواز، على الكراهة، يكره للنساء زيارة القبور بصورة عامة، ويكفيهن أن يدخلن المسجد ويسلمن على رسول الله في الدخول والصلاة عليه ويدعين الله عز وجل، يكفي، ما في حاجة إلى أن يأتوا إلى القبر الشريف ويسلموا على رسول، إذ صلوا على رسول حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغ، وسلموا عليه حيثما كنتم فإن سلامكم يبلغ.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل قول الله سبحانه وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما المقصود بقوله تعالى ما ظهر منها؟
هذا السائل يريد أن يقول لما تقولون وجه المرأة ما هو بعورة لا يجوز كشفه؟ يحتج علينا بالآية وهي قول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، ما يجوز لأن تبدي زينتها إلا الذي ظهر منها رغم أنفها، لابس درع أصفر ماذا تعمله؟ ظهر ظهر كذا ولا لا؟ مدت يدها أصابعها فيها خاتم وإلا كذا للحاجة، ماذا تصنع؟ رغم أنفها. الله عز وجل ربات الخلاقل قال لهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. ما تمشي والخلقال اثنين في وجهها حتى يكون له صوت يلفت النظر. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر فوق طاقتها، الله غالب عليها عاجزة، وما يمكنها أن تستره يجب أن تستره. نعم
جزاكم الله خيرا. ثم يذكر حديث إذا بلغت المرأة المحيض فلا يرى منها إلا كفها ووجهها، فهل هذا الحديث صحيح؟
هذه آداب عامة في بيتها، إذا بلغت المرأة المحيض الأفضل لها ما تبدي ثديها ولا رقبتها ولا وهي في بيتها إلا وجهها وكفيها كالصلاة، هذا الأفضل. المرأة في بيتها أفضل لها لا تبدي إلا وجهها وكفيها فقط، ما تشيل عن فاخذيها وساقيها.
جزاكم الله خيرا. سائل يقول فضيلة الشيخ هل يجوز الصلاة على تارك الصلاة؟
هل يجوز الصلاة على تارك الصلاة أي صلاة الموت؟ الجواب إذا كنا ما نعرف كان يصلي أو لا يصلي ما نسأل، نصلي على هذا الميت، والذي عرف أنه لا يصلي يقينا وعرف أنه عند موته ما مات على كلمة لا إله إلا الله فهذا لا يصلي عليه وهو من أهل النار. لكن إذا كان ما يصلي لكن وشاء الله عند وفاته في مرضه يقول لا إله إلا الله ومات على هذه الكلمة فهو من أهل الجنة إن شاء الله، فهذا يصلي عليه. لعل الكلام ما هو واضح. يا من عرف أن هذا لا يصلي ودعاه إلى الصلاة وحثه وحضه وأصر على ترك الصلاة لا تصلي عليه أبدا، غيرك من الناس يصلون لأنه من المؤمنين ومن جملة المسلمين. واللطيفة التي قلتها إذا شهدته يقول لا إله إلا عند وفاته ثق بأنه مؤمن وصلي عليه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من صلى بلباس عليه بعض الرسوم، رسوم الحيوانات أو غيره أو غيرها؟
ما حكم من يصلي في لباس عليه صور حيوانات أو كذا؟ الجواب مكروه، الصلاة صحيحة ولكن هذا السلوك ما ينبغي. يا من يقول الصور في اللباس والبرانيط على رؤوس أبنائكم، ما زلنا ما أفقنا أبدا، هذه اليد الماسونية اللي تعمل هذا. الآن في المسجد مر بين يدينا برنيطين لشابين كاليهود يتبجحون، ماذا نقول؟ من أجاز هذا؟ يجوز للمؤمن أن يتزيى بزي الكافر بدون ضرورة ولا إجاء؟ والبرانيط تباع في المدينة ويشترونها وجاءتهم هدايا أيضا ليوزعوها ليفسدوا هذه الأمة ويغطوا نورها، بعد هذا نأكل ونشرب، ما السبب؟ فقط بينوا لنا ما هي الثمرة وما هي النتيجة. تربى أولادكم على زي الكفار في الشوارع، والله كأنهم يهود ونصارى في الشوارع المدينة، نبأ إلى الله من هذا ونعوذ بالله منهم.